بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب ومات لا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليما. بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة. ومع اللقاء 16 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام هذه العبادة الجليلة، العبادة التي يحبها الله عز وجل، إنها عبادة المراقبة. وعلمنا أن خلاصة أمرها علم القلب بقرب الرب جل جلاله، فهذا يدفعك إلى مراقبة الله رب العالمين، فربك هو الرقيب، لذا لابد أن تعظمه. فتكلمنا عن اسم الله الرقيب، وعن أدلته في القرآن، وعن ثمرات الإيمان به، ثم وقفنا أمام جملة من نصوص القرآن التي تتحدث عن عبادة المراقبة، ثم بدأنا الوقوف أمام عبادة المراقبة على مائدة السنة المطهرة. فوقفنا أمام حديثين، الأول حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعلمنا أن العامل المشترك في أعمالهم مراقبة الله عز وجل. ثم انتقلنا وما زلنا إلى الحديث الثاني، وهو حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي أخرجه الإمام الترمذي وقال حسن صحيح. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كنت غلاما وكنت رديف النبي عليه الصلاة والتسليم، فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده أمامك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وقفنا أمام هذا الحديث وقفات تربوية إيمانية، وانتهى بنا الحديث إلى عجز هذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة والتسليم: واعلم أن الأمة، إلى آخر الحديث. فقلنا أن هذه العبارات النبوية تتحدث عن ركن رقين من أركان الإيمان بهذا الدين، وهو ركن الإيمان بالقضاء والقدر. في الدرس الماضي وقفنا أمام تعريف القضاء والقدر والفارق بينهما. في هذا اللقاء سوف نشرع في الحديث عن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، أو إن شئت فقل أركان الإيمان بالقضاء والقدر. للقضاء والقدر أركان أربعة. الركن الأول العلم، الركن الثاني الكتابة، الركن الثالث المشيئة، الركن الرابع الخلق. جزاكم الله خير، الله يبارك لك يا لؤي، بوركت، جزاكم الله خير. أركان القضاء والقدر أربعة: الركن الأول العلم، الركن الثاني الكتابة، الركن الثالث المشيئة، الركن الرابع الخلق. يبقى عندنا كام ركن القضاء والقدر يا عبد الهادي؟ ما هم؟ العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. احفظوا هذه الأركان. تعالوا بعد هذا الإجمال إلى التفصيل. المرتبة الأولى وهي مرتبة العلم. يعني العلم يجب أن نؤمن بعلم الله عز وجل الجازم لجميع الأشياء جملة وتفصيلا بدءا وانتهاءا. فربنا جل في علاه هو العليم. العليم علم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. مرة ثانية: العليم سبحانه علم ما كان، أي الماضي، كل الماضي، فهو خالقه جل جلاله، وما هو كائن، أي الحاضر، كل الحاضر يعلمه الرب جل جلاله. وفي هذا المقام الرب سبحانه يعلم خاطرة نفسك، يعلم حركات الضمائر وخفيات السرائر، فالسر عنده علانية سبحانه جل جلاله. لذلك كان أحد الصالحين كثيرا ما يقول: كم من بلية ارتكبتها، وكم من مصيبة اقترفتها، وكم من سر أسررته وربك يعلم. لذا قال في كتابه: ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه. أهل النفاق في زمن النبوة كانوا يجلسون حول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يصلون مع النبي، يزاحمون الصحابة في مجالس النبي، بل يحيون النبي بتحية عجيبة، وفي نفس المقام يدمرون الشر بالنبي وأهل الإسلام في نفوسهم. ينزل القرآن الكريم على قلب النبي محمد وهم يجلسون حوله، فيقول الله تعالى للنبي: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. لو هم جالسين جنب النبي الآن القرآن بيقرأ عنهم، اسمع: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم. فين؟ يعني دي خط في النفس، ما تكلموا، ولكن العليم أخرج حديث النفس سبحانه. ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم. حكم خلاص. فالعليم علم ما كان، أي الماضي كله، فهو خالقه. العليم علم ما هو كائن، أي الحاضر كله سبحانه، وما سوف يكون. طب انت حزين ليه وقلقان ليه؟ انت بتفكر في بكرة بقلق وحزن ليه؟ والعليم يعلم ما سوف يكون. طب القضية محلولة يا شيخ لؤي، افزع إليه واطمئن، كما قال الأعرابي البسيط قوي. قالوا له: الأسعار غليت. قال: والله لو صارت حبة القمح بدينار ما شغلني الأمر، فما علي إلا أن أعبده وقد تكفل برزقي. لأنه يعلم ما سوف يكون. طيب ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. لا، إحنا مش مشغولين ببعض، مشغولين بالمخلوقين. غلاء أسعار يبقى دولة وحكم، ماشي. ما فيش حاجة اسمها عقوبات البعد عن الله، ما فيش حاجة اسمها عقوبات الذنوب وشؤم الذنوب، لا 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 لا. المهم يا إخوة، دايما الإنسان يحاول أن يخرج من التقصير ويلقي بالتبع على غيره. يا ولدي أصلح ما بينك وبين ربك، يصلح الله ما بينك وبين خلقه سبحانه جل جلاله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، والرزق له أسبابه. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. انت بقى الآن ليه؟ الآن من بكرة ليه؟ هنعمل ايه بكرة؟ هتعمل ايه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما ده دليل أن العقيدة مشوشة. يا ولدي اشغل نفسك بالحاضر وقم بواجب الوقت. المستقبل في علم الله، لا يعلمه إلا الله، فعليك أن تثق في الله واعلم أن ما عنده لا ينال إلا بطاعته، فأطع ربك وتوكل عليه. إذن المؤمن لا يحزن، لا يخاف المستقبل أبدا، لأنه يعلم أن المستقبل في علم الله. إذن ما علي إلا أن أعبده وأتقرب إليه. قال عز من قائل: فقلت استغفروا ربكم. النتيجة إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بس فين الثقة في الله؟ هي دي القضية، هي دي القضية، قضية الإيمان بالقدر. ثقة، عبد يثق في الله، عبد مؤمن بالله، عبد يطمع فيما عند الله عز وجل بالأسباب المباحة المتاحة دون تقصير ودون إلقاء اللوم على الغير. خطأ شائع أن المرء لا يحب أبدا أن يخطئ نفسه أبدا، ودي مشكلة خطيرة. بخلاف سلف الأمة، إذا أخطأ أحدهم فبصره غيره بخطئه قبل الحق وقال: لأن أكون ذنبا في الحق أفضل عندي من أكون رأسا في الباطل. ودي قضية مهمة أوي. كما قلت لكم، يجي حضرته مثلا عنده عمل في الصباح، الحافلة اللي بتنقله العمل معادها الساعة 7 بالدقيقة، جه هو الساعة 7 ودقيقة العربية مشيت، يقول لك ايه؟ العربية فاتتني. لا، ما فات، انت اللي فتها مش هي، هي ليها موعد بتمشي فيه، حضرتك اللي مخطئ، انت اللي اتأخرت مش السيارة مالها. كان يستنى الدقيقة. لا، ما ينتظرش، هو له موعد، انت اللي مخطئ. لا، انا ما خطأش نفسي ابدا، القطر فاتني، الاوتوبيس فاتني، كل حاجة فاتتك، هي اللي فاتتك ولا انت اللي جيت متأخر؟ حضرتك اللي جيت متأخر. انت مش عايز تعترف بالخطأ ليه؟ اعترف انك اخطأت وتأخرت وقل قدر الله وما شاء فعل. خلاص، مش مكتوب لك تركب النهاردة، خلاص، لانك اتأخرت او كسرت ارجع بعد كده، ما تتأخرش، ماشي، قول له كده. لكن ازاي انا ما اقدرش اغلط نفسي؟ لا، العلم بقى يعلمنا التواضع. احنا لسه هنتكلم عن الفارق بين علم المخلوق وعلم الخالق عشان تتعلم التواضع، عشان تتعلم عدم الغرور العلمي، ودي آفة بنعيشها. اذا فهمت معلومة تتنفخ، لا ما تتنفخش، المفروض تتواضع وتشكر ربك أنه فهمك وأنه علمك ويسر العلم لك، وتبدأ تبذله للناس بأدب وبرفق والتواضع. ده علم، علم. لكن التطاول ليس من شيمة أهل الحق أبدا أبدا. طيب، وعلم ما سوف يكون. المستقبل كله يا إخوة في علم الله عز وجل. وعندنا في القرآن وفي السنة الأدلة على ذلك. من ذلك مثلا نجد أن المستقبل ينقسم إلى قسمين: مستقبل قريب ومستقبل بعيد. المستقبل القريب، لما تقرأ في القرآن الكريم في سورة الروم، ده قرآن نزل على قلب محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. طيب، ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض. أدنى الأرض الأردن، عندكم أي قريبة منكم الأردن؟ دي أدنى الأرض. وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. طيب، آيات بتقول في معركة سوف تقوم بين الفرس والروم بعد بضع سنين. كلمة بضع في لغة العرب إما من 3-7 أو من 3-9، وده مهم أوي تكون على علم بلغة العرب. عشان تفهم القرآن والسنة. مشكلتنا أن البعض منا يتكلم في الدين بغير علم، تجد بعضهم لا يفقه شيء في لغة العرب ويبدأ يناظر ويتكلم ويأثر ويفسر ويرغي ودي مشكلة خطيرة أوي يا إخوة. قبل أن تتكلم في العلم لابد أن تكون من أهل العلم أو تسكت. الصمت حلو أوي لمن لا يعلم، اسكت ما تتكلم، لكن اتعلم واجتهد في العلم. فلازم تتعلم. فالبدع من 3 لـ7 أو من 3 لـ9، لدرجة لما نزلت الآيات دي يا إخوة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، شوف يقين الصحابة في القرآن والسنة، راهن يهوديا قبل أن يحرم الرهان بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فالقمار اللي هو الميسر أو الرهان حرم في المدينة، إنما الآيات دي كانت في مكة. كان في حرب بين الفرس والروم مستمرة، في كل معركة بينتصر الفرس على الروم. الفرس مجوس يعبدون النار، ثم من ذريتهم إيران دلوقتي، هذه الذرية اللقيطة التي تحاول هدم الإسلام وسنة النبي العدنان. علاقتهم بالقرآن تحريف، علاقتهم بالنبي عليه الصلاة والتسليم قذف وطعن في عرضه، علاقتهم بالصحابة تكفير، علاقتهم بالمسلمين خيانة، يتآمرون مع أعداء الدين لضرب الإسلام والمسلمين، ويتزيون بزي حب آل البيت، وآل البيت منهم براء رضي الله عن آل بيت نبينا أجمعين. فالفرس عبدة النار، والذين حطم ملكهم عمر رضي الله عن عمر، لذلك هم يحقدون الحقد الجم على عمر، لأن عمر هدم ملكهم رضي الله عن عمر. فكان النصر لهم دائما، الروم أهل كتاب، فكان نصر الفرس على الروم في الفترة دي يجعل الوثنيين من العرب يفرحون، لأن دول عبدة نار زينا، هم كفار مشركون زينا، إنما التانيين أهل كتاب بيتهزموا فيفرحوا الجماعة الوثنيون في مكة. فده كان يدخل بعض الحزن على قلوب المؤمنين، فينزل القرآن يقول: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أبو بكر راهن يهوديا، بعد 7 سنين هتقوم معركة بين الفرس والروم، هينتصر فيها الروم، ماشي. مرت 7 سنين ولم تتم المعركة. الصديق أتى النبي وقال: يا رسول الله، رهنت يهوديا على أن معركة تكون بعد 7. قال: يا أبو بكر زده 9، زده عامين، فالبضع إلى 9، زده عامين، يعني خلي الرهن زي ما هو، بس إيه، طول المدة 2 كمان، اللي هو بعد 9 سنين. طيب، زاده عامين، فما مرت العامان حتى قامت المعركة بين الفرس والروم، وانتصر الروم كما أخبر الله رب العالمين في كتابه. هذا المستقبل القريب، يقول لك في معركة هتقوم بعد 9 سنين، وحدد الفريقين المتحاربين وحدد المنتصر فيهما. لا يقول هذا إلا عليم سبحانه جل جلاله. طيب، في نفس الباب أمر النبي عليه الصلاة والتسليم أن يصدع بما يؤمر، صعد إلى جبل الصفا، دعا بطون مكة، ف فأتوا مسرعين لدرجة أن كل من لا يستطيع المجيء يرسل نائبا عنه، ويقول الصادق ينادي فوق الصفا. طيب اجتمعوا له فقال: لو أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم من خلف هذا الوادي أكنتم مصدقية؟ قالوا: ما عهدنا عليك كذبا قط، أنت الصادق الأمين. نعم نصدقك، أنت الصادق الأمين. قال: إذن فإني رسول الله إليكم جميعا، بين يدي عذاب أليم، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار، يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قام عمه أبو لهب وقال له: تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ تبا يعني هلاكا وموتا، يدعو على النبي عليه الصلاة والسلام بالموت والهلاك. نزل القرآن الكريم سورة تقرأ إلى قيام الساعة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. سورة تقول الهلاك لك يا أبا لهب، ستعيش كافرا وتموت كافرا وتخلد في النار، أنت وزوجك حمالة الحطب أم قبيح التي كانت تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أبو لهب مات بعد هذه الصورة بعشر سنين، كم سنة؟ عشر سنين. طب ما كان ممكن أبو لهب حتى لو كذبا يهدم الإسلام بكلمة، كلمة واحدة، إزاي الكلام ده؟ يقف كده فوق الجبل يقول: يا جماعة محمد يزعم أني سأعيش كافرا وأموت كافرا وأخلد في النار، وأنا أقول لكم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. كلمة سهلة ولا لا؟ سهلة جدا، وخاصة أن أعداء الإسلام يريدون أي ثغرة لهدم الإسلام. طب جات لك على جات لك الفرصة يا أبا لهب تهدم الإسلام وتكذب محمدا، قول بس حتى لو كذب، قول أنا بشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، خلصت العملية. قالها أبدا، عاش كافر ومات كافر وهو مخلد في النار، لأن الذي قال هو من؟ العليم، العليم سبحانه. ده عن المستقبل القريب. طيب نشوف البعيد. لما تقرأ في القرآن وفي السنة تجد علامات الساعة الصغرى والكبرى مفصلة، كل ما سيحدث إلى آخر الزمان، مش ده غيب؟ بيّنه الله في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم. طب انت بقى الآن ليه من المستقبل؟ انت خايف من بكرة ليه؟ خايف ليه؟ هنعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هي دي مشكلتك، هي دي المشكلة. هنربي العيال ازاي؟ ها؟ يتزوج؟ لا 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 لا، كفاية ولد او بنت، عشان مش عارفين نعرف نربيهم ولا لا. الله 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 الله. طب انت ما قرأتش القرآن الكريم؟ قرأت قول ربك: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وقول ربك: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. طب ما قرأتش القرآن ولا إيه؟ اتنين وبس. أنا أذكر عندنا في بلادنا، وده أمر واقع يعني، امرأة تزوجت من آخر واتفق على عدم الإنجاب إلا طفلين وفقط عشان نعرف نربيهم، ماشي. جابوا الطفلين وخلاص، المرأة علشان ما يحاولش زوجها يفكر في إنجاب مرة أخرى راحت عملت عملية فصل رحم عشان بقاش في باب خالص يعني. طيب ماشي يا ست الكل، شلت الرحم، اي والله يا اخوة والله كانوا مسافرين هي وزوجها والطفلين، تعرضوا لحادث، مات الطفلين معا، والله العظيم الطفلين ماتوا. وبعد معاناة في المشافي هما الاثنين عاد للحياة. طبعا هي ما بتنجبش، راح مطلقها وتزوج بأخرى حبا في الأطفال. عرفتي تربيهم يا أخت؟ ربيتيهم؟ يحاربون من؟ يحاربون الله، القائل في كتابه لقد أحصاهم وعدهم عدا، سبحانه جل جلاله. حالة أخرى على نفس النمط، والله عندنا في صعيد مصر امرأة جابت برضو طفلين وقالت بس خلاص هاخد بقى حبوب منع الحمل وخلاص ماشي. والله يا إخوة قعدت 6 سنين تقريبا ما بتنجبش، تاخد الحبوب، وبعد 6 سنين والله كما يقول الأطباء، ودي كان عندنا في مستشفى عام، تحمل ألف يوم نسيت الحبة، اصبر بس، وحملت والله جاب 6 توائم. ما تلاقيش، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أنت بتتحايل على إيه؟ ما تخليك صاحب نية إيمانية، مش لازم الحيل المحرمة. لذا قال العلماء كل من يسعى يقول لك لتحديد نسل أو تنظيم وفق الحيل الشيطانية الإبليسية يحرم، أصل خايفين من الغلائب، محرمة، حيلة محرمة. إنما عندها مرض لا حرج، يقول لك الطبيب عندها مرض فنأجل شوية، لا حرج، ده صحة مرض. لكن ما فيش إيه، خبص النية وخبص الطوية، إنك خايف من المستقبل، خايف من إيه؟ توكل على الله عز وجل. فدي قضايا خطيرة جدا، قضايا خطيرة جدا. طيب جابت 6 توائم، شيلي بقى يا أخت بقى 6 سنين يتعوضوا في لقطة. فحضرتك لما تقرأ القرآن شايف المستقبل أمامك، شايف إيه اللي هيحصل في آخر الزمان، الفتن دي اللي احنا عايشينها، ها والله النبي أخبر عنها تفصيلا وإجمالا. قال عليه الصلاة وأزكى التسليم كما جاء عند الإمام أحمد وغيره، قال ستكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عاضا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون حكما جبريا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه مين اللي يرفعه؟ الله، مش بالثورات لا والله، بالمظاهرات لا والله، من مخالفة المنهج لا والله، والله أبدا، هتخالف أنت اللي هتنكسر، هتبعد عن منهج الأنبياء أنت اللي هتتعب. فالمظاهرات ليست من منهج الأنبياء، ولا الثورات، ولا التخريب، ولا ولا ولا، دي كلها بنسميها الفتن. قال لك هيكون حكم جبري، أيوة، هيكون في جور الحكام، أيوة، وظلم، أيوة، طب نعمل إيه؟ إلزم منهاج الأنبياء. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ستلقون أثرة من بعدي، أو أثرة، لو بنفهم اللغة هنتعلم ونعرف يعني أثرة، حكام وأمراء وسلاطين وولاة يستأثرون بالدنيا دونكم، ياخدوا كل حاجة وانت ما تلاقيش تاكل، زي ما بيقولوا هيعيشوا في القصور وياخدوا الأموال ويسرقوا الأموال، يعملوا كل شيء. نعم النبي قال الكلام ده، والله اخبرنا ما دام الغاه، علم المستقبل اهو الذي علمه الله للنبي ان يخبر به عشان نتعلم ونفهم. طيب دي عرفناها، يعني ياخدوا الدنيا مش مشكلة عندنا الدنيا، المهم الدين. طيب تعال، وأمورا تنكرونها. ايه ده؟ هيعصوا ربنا؟ ايوة. ويهدموا ثوابت؟ ايوة. ويفجروا؟ ايوة. مين اللي قال؟ النبي قال الكلام ده. طيب شوف بقى فقه الصحابة، فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ تأمرنا بإيه لو حصل ده وعشنا في ده؟ أن ننابذهم بالسيف، نخرج عليهم مظاهرات وثورات نخرج، ما دي بقى اسمها العاطفة العاصفة، نخرج. قال لا، ما أقاموا الصلاة فيكم. في رواية اصبروا حتى تلقوني على الحوض. اصبروا. في رواية أد الذي عليك وسل الله الذي لك. أخذوا مالك؟ يا رب عودني خيرا يا رب، لكن أد الذي عليك. إيه هو الذي علي؟ الطاعة في المعروف لا في المعصية. الطاعة فين؟ في المعروف لا في المعصية. فلا نقر ظلما ولا فجورا ولا ننفذ معصية ولا مخالفة لمنهجنا أبدا، حتى وإن أمروا لا نسمع ولا نطيع في المعصية، لكن في المعروف بنطيع. وقصة الأمير المشهورة اللي ولاه النبي أمر سرية وأمر الصحابة أن يسمعوا له ويطيعوا، وخرجت السرية بقيادة الأمير في الطريق، أغضبوه، أغضبوا أميرهم، فجمعهم وقال أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا، وأنا أمركم أن تجمعوا لي حطبا. راحوا كلهم جمعوا الحطب وجابوه. طاعة معروفة إيه؟ بيقول لك هات شوية حطب. حاضر نجيب الحطب. أمركم أن تشعلوا فيه النار. حاضر شعلوا النار. أمركم الآن أن تدخلوا تلك النار. قالوا لا، لا نسمع لك ولا نطيعهن. جمعنا الحطب ماشي، أشعلنا فيه النار ماشي، إنما ندخل النار مش ماشي. وعللوا وقالوا والله ما اتبعنا رسول الله إلا فرارا من النار. نحن اتبعنا النبي عشان نبعد عن النار وندخل الجنة، تقول لنا ادخلوا النار؟ لا يكون أبدا. ما سمعوش له. وماتت السرية تمام التمام. بعد ما رجعوا قصوا الأمر على سمع النبي، قال والله لو دخلتموها لما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. ما ينفعش تطيعوا حد في معصية ولا مخالفة منهج، نطيع في المعروف فقط. دي ضوابط المنهج يا إخوة. لا نقر الظلم ولا نساند الظالمين ولا نمدح ظلمهم، وفي نفس الوقت لا نخرج عليهم ولا نحدث فوضى ولا ننشر مساوئهم على العامة، لأن نشر المساوئ فوضى وتأليل وشتات، نسأل الله السلامة. وده اللي بتعاني منه دول الإسلام اليوم، لما خالفنا المنهج وبعدنا عن طريق قال الله قال رسوله قال الصحابة. عندما تقول هذا تتهم، وهذا لا يعنينا، فليتهم من يتهم. نحن أصحاب منهج، نبلغ ما جاءنا عن ربنا وعن هدي نبينا بأمانة علمية، ولا يعنينا قول قائل فينا سواء كان ذاما أو مادحا، لأن هذا منهج. امضي ولا تلتفت، لكن عليك أن تبلغ المنهج وأن تصبر. ده دين يا إخوة، دين. لما خالفنا هذا المنهج تعبنا وهنتعب، إن لم نعود إلى ربنا عز وجل، وإن لم نتقي ربنا جل جلاله ونتبع ولا نبتدع ولا نخالف. طيب، يبقى المستقبل كله يعلمه الله، فقال لك هو هذا الحكم الجبري اللي احنا عايشينه، سيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله. يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه. يبقى له وقت محدد؟ نعم، مقدر؟ نعم. مسجل في اللوح المحفوظ؟ نعم. طب انت بقى مستعجل ليه؟ تكملة الحديث: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فأبشروا وأملوا، الخير قادم لا محالة. عندما تعود الأمة للمنهج، تعود للدين، ولا تسمع للغوغاء، ولا تسمع لأصحاب العواطف الغير منضبطة بالمنهج. ده دين يا إخوة ومنهج. طيب، يبقى علم المستقبل سبحانه هو العليم يا إخوة. حضرتك لما تقرأ القرآن والسنة تعرف إيه اللي يحصل للإنسان على فراش الموت، تعرف إيه اللي بيحصل في القبر من عذاب أو نعيم، تعرف إيه اللي هيحدث بعد البعث، تعرف إيه اللي هيحصل في الحساب، تعرف عن الميزان وعن الصراط وعن الجنة وعن النار، تعرف نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار. مش ده كله مستقبل بعيد؟ إنه العليم. طب أنت الآن ليه يا عبد الهادي؟ زوجة هتيجي، الزوجة والله هتيجي في الوقت اللي حدده الله عز وجل. ما تقلق، ما تقلق، ما تقلق، خذ بالأسباب بس، وأصلح ما بينك وبين ربك يوفقك الله عز وجل. الرزق ما فيش شغل، هيجي الشغل، وهتتعب من الشغل وهتقرف من الشغل، وتقول ياه ده انا كنت الاول مرتاح، فين الايام الخوالي؟ والله يا اخو ما حد عاجبه حاله ابدا. انت لسه بقول للواد حسام هجيب في الطريق، بقول له يا حسام كل واحد منا له باكيته كامله بياخدها كامله، فيها النعمة وفيها النقمة وفيها البلاء وفيها الشدة وفيها كله، بحيث لو نظرت إلى بكتة غيرك ما تمنيت إلا بكتتك أنت. فلا تنظر لغيرك، الله يرضى عليك، واحمد ربك على ما أنت فيه، فهذا قدرك الذي قدره من؟ العليم. فاحمد ربنا، قضاء الله خير. لا الفقير عاجبه فقر، ولا السري عاجبه الثراء، ولا اللي في نعمة عاجباه النعمة، ولا اللي في نقمة عاجباه النقمة. هو ده حال الإنسان، هو ده حال الإنسان. وكان الإنسان وخلق الإنسان عجولا. ده كان عندنا الناس البسطاء قوي يقولوا جملة جميلة قوي، يقول يا ولدي لو اطلعت الغيب لاخترت الواقع. خليك يا ابني ارضى باللي ربنا قسمه لك. وكان في الأثر، وده من الإسرائيليات التي يجوز سردها، ودي بتدخل في باب حديثه عن بني إسرائيل، ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأن كما ذكرت لكم قبل أن الإسرائيليات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فاكرين ولا إيه؟ ولا إحنا بننسى؟ آفتنا النسيان. فسبحان من قال عن ذاته وما كان ربك نسيا، عشان تعرف قدرك وتعرف قدر خالقك جل جلاله. إما ليه عم الشيخ نسوا الله فنسياهم؟ يا واد هنا مقابلة، نسوا الله فنسياهم دي مقابلة، يعني عقوبة يا واد على نسيانهم لله وآيات الله ومنهج الله، عاقبهم الله بالعذاب. فهمتوا حاجة؟ قلت لكم أن الإسرائيليات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول حجة لنا، وهو ما صح على لسان نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، كحديث قاتل المئة نفس، كحديث الثلاثة اللي أواهم المبيت إلى غار وانسدت عليهم الغار بصخرة، كحديث الأقرع والأبرص والأعمى، دي كلها اسماء حديث من الإسرائيليات لكن صحت على لسان النبي فحجة لنا، زي حديث المؤمن والساحر، الغلام المؤمن والساحر والراهب، دي كلها إسرائيليات لكنها صحيحة، صحت على لسان نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. فده النوع الأول حجة. النوع الثاني وهو الذي قال فيه النبي كما جاء عند البخاري: حديثه عن بني إسرائيل ولا حرج. والنوع ده له ضوابط وله شروط، لا يخالف قاعدة قرآنية أو قاعدة في السنة النبوية، ما يصطدمش مع الشرع خلاص كده، بل يستأنس به فيسرد ولا شيء فيه من باب العظة والاعتبار دون تصديق أو تكذيب. في النوع الثالث بقى وهو الباطل اللي يخالف عقل ويخالف شرع ويخالف منهج، وهذا يرد كله ولا يذكر إلا لبيان حاله. فاللي هنسرده الآن من النوع الثاني الذي لا يصدق ولا يكذب، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قيل أنه في زمن نبي الله موسى عليه السلام كان هناك عبد صالح من بني إسرائيل، كان له زوجة وابنة، من شدة صلاحه وورعه من الله عز وجل عليه وأخبر كليمه موسى عليه السلام أن الله منح هذا العبد الصالح 3 دعوات مستجابات منه من الله عز وجل. يعني ليك 3 دعوات مستجابات في الدنيا، هتقولها يتحقق لي اللي انت عايزه. فأخبره موسى عليه السلام أن الله تعالى من عليك 3 دعوات مستجابات. طيب كويس أوي، رجع فرحان أوي بمنة الله عليه وعطاء الله له، ودخل على زوجته وابنته وبشرهما. الزوجة قالت أنا زوجتك، امنحني واحدة، لك واحدة، البنت وأنا ابنتك، أعطيني واحد وأنت واحدة، كل واحد عنده إيش دعوة. تعجلت الزوجة بدعوتها وقالت اللهم اجعلني أجمل الجميلات، استجاب الله لها فقالت جميلة جدا. زوجها ده فقير، جمالها أورثها كبرا وغرورا وتبطرا على عيشة الفقر، وخاصة أنها تسمع من يقول كيف تصبر هذه الجميلة على شدة الحال وعلى هذا الرجل الفقير، ما ينفع. فطلبت منه الفراق، فارقها. طيب تزوجت بغير من الأثرياء، كلام جميل. الزوج حزن، يعني أنا أكرمتك وأعطيتك دعوة تستخدميها في الإساءة بدلا من الإحسان، فماذا يصنع؟ هو معاه دعوة، اللهم ردها أسوأ ما كانت، رجعها أقبح القبيحات، الله أكبر، واستجاب الله له. طبعا الثاني اللي متزوجها شاف الحقي بأهلك وطلقها. البنت بتبكي شايف الحال، البيت اتفرق بعد جمع، فماذا تصنع البنت؟ اللهم رد أبي لأمي كما كنا، واستجاب الله عز وجل، وعادوا إلى الفقر مرة ثانية. لو اطلعتم الغيب لاخترتم الواقع، ارضى بما قسمه الله لك، تكن أغنى الناس، تكن أغنى الناس. آه من القناعة يا إخوة، لكن كل لا يعجبه حاله. بنظر لغيري، ودي المشكلة في أمر الدنيا. لا، عايزك تنظر لغيرك في أمر الدين مش في أمر الدنيا. في أمر الدين ليه؟ عشان تنافسه في الخير. فلان من حمل كتاب الله، ليه ما تكونش زيه وأفضل؟ حصل كتاب الله على إيد أهل العلم واتقن. فلان عالم في الدين، ليه ما كنش أعلم منه في الدين؟ بس بأدب، خذ بالأسباب وحصل العلم واعلم أن العلم راحم. طيب وفي ذلك فليتنافس المتنافس. أما في أمر الدنيا انظر لمن أسفل منك عشان ترتاح، ولا تزدري نعمة الله عليك. يعني إيه؟ حضرتك ماشي على رجلك ما معكش سيارة، ما تنظرش للواد حسام اللي معاه إيه؟ أنت معك إيه؟ اسمها ايه؟
جولف.
انظر للراجل اللي رجليه 2 مقطعين وماشي على كروسة كما يقول اهل المغرب، قعيد ماشي على كرسي بعجل. انت ماشي على رجليك يا لؤي صح؟ نعمة ولا مش نعمة؟ يا رب لك الحمد. زي الراجل اللي
اللي ما عندوش حذاء وعمال يبكي وزعلان، انا من غير حذاء انا من غير حذاء. فجأة مر عليه راجل مالوش رجلين، يا ربي لك الحمد، حلو قوي من غير حذاء، المهم عندي رجلين بيمشوا. ما عندكش زوجة، بص بقى لا عنده لا زوجة ولا عنده صحة ولا عنده شيء. انت عندك صحة، والله يا اخوان مبارك، وانا في زيارة اخ لنا ربنا يشفيه وعافيه في المشفى، تشوف حال المستشفيات، والله يا اخوة قعدنا ما يقرب من ربع ساعة ونص ساعة، اللي داخل بكرسي متحرك واللي ماشي ماسك كده اجهزة وما قعدنا على كرسي ومربط بالسلوك، واحنا ما شاء الله ماشيين براحتنا وبنتحرك. شوف بقى ده مش بس كده، اجتمع عليه المرض واستغلال المسلمين يبحث عن سكن جاي من دولة عربية عشان يتعالج في مستشفى، هنا تجد في مافيا تستغله في السكن. اه والله العظيم، يقول لك في هنا مافيا في المستشفى هنا من العرب من المسلمين ومن رواد المساجد، يستغلوا يعني الناس المرضى دول، تعالى عايز سكن حاضر، يجيب له السكن ب 3000 يورو والسكن مش عارف ب 200 ولا 300 يورو، 3000 تستغله اخوك المسلم اللي جاي عشان يتعالج حتى وان كان ثريا. لا يجوز لك، اين انت من حديث جرير بن عبد الله البجلي الذي قال عاهدت النبي على النصح لكل مسلم؟ فين القيم دي يا اخوه؟ لا دي تجاره ومافيا، تجاره استغلال حاجه الناس وحاجه الفقر، ينسى اسلامه ينسى قيمه ينسى دينه من اجل عرض من الدنيا قليل. يا مسكين لن تنفعك هذه الاموال، ستكون وبالا عليك، ولكن ينفعك ان ترفع الحرج عن اخيك المسلم. لا دي فرصه، فرصه نستغل هنا في هايدلبرغ، مستشفى هايدلبرغ، والمافيا من هايدلبرغ ومنهايم والحتت دي، إن لله وإنا إليه راجعون. واللي يحاول يخدم الناس من الإخوة يحاربوه. أنت بتقطع السبوبة، لقمة العيش، لقمة عيش بالسم الهاري، جاءت باستغلال المسلمين، استغلال حاجتهم. وفي دولة غربية بدل ما نكون إحنا ده نسكنه في بيتي مجانا واحتضنه، لا دي فرصة للاستغلال. هي دي الدنيا يا إخوة، والله هي دي الدنيا. النبي قال الكلام ده، ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، دنيا دنيا من الدناءة والدنو، بدلا من رفع الحرج نستغل فرصة، فرصة جاء من الخليج أموالهم كتيرة، يعني إيه يا أخي نستغله؟ نضره نأذيه نسلب ماله بغير وجه حق؟ اتقوا الله يا عباد الله. فالمهم الواحد نظر كده، قلت يا رب لك الحمد على نعمة الأنفاس التي تخرج منا بسهولة ويسر، أنا بتنفس بسهولة، غيري مربط بأسلاك، غيري يضيق نفسه لا يتمكن من إخراجه إلا بأجهزة، حاطط جهاز عشان يتنفس، أنت بتتنفس بسهولة ويسر، فاحمدوا الله على نعمه، وانظروا إلى من هو أسفل منكم في أمر الدنيا حتى لا تزدروا نعمة الله عليكم، فأنتم في نعم والله، نعم لا تعد ولا تحصى. إذن الخير قادم، فأملوا الخير وأبشروا بشرط أن تتبعوا ولا تبتدعوا، هذا هو المنهج. وما لم يكن لو كان كيف يكون، علم المستحيلات بقى، بعلم المستقبل خلاص خلصنا من علم المستقبل يعلمه الله، وعلم المستحيل كمان يا واد يا لؤي، ما لم يكن لو كان كيف يكون، في أمور ما تحصلش أي علمها الله، إن حصلت يحصل إيه؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. في آلهة غير الله؟ قول ناين، قول ناين بس خلاص. الله يقول لنا لو كان فيهما آلهة إلا الله ها لفسدتا، ما تستقرش الحياة، ما تستقرش السماوات في ارتفاعها، ولا الشمس في شروقها وغروبها، ولا المدارات في مدارتها. أتوحد الله، لا إله إلا الله. العليم هو الله بعلمه الأزلي علم كل شيء جملة وتفصيلا بدءا وانتهاءا. المقام يضيق بنا وعقارب الساعة دائما أبدا تطاردنا، وكنت أود أن أعقد بيانا يوضح لك علم ربك عندما أخبرك عن علمك أنت، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نقف أمام علم المخلوقين حتى نتعلم عدم الغرور العلمي، ونعلم أن العليم هو الله، ونعلم أن فوق كل ذي علم عليم، فنتعلم التواضع والرحمة. انتظرون إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيكم بارك الله.